كل ما أوقدت فيها سار نحو الانتفاء.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن استعداد إيران لمساعدة القوات المسلحة السورية في مختلف المجالات. استمرار التنديدات الدولية الواسعة بسماح السويد لمتطرف بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. مقتل 7 أشخاص بالرصاص في كاليفورنيا ومقتل طالبين وإصابة مدرس في إطلاق نار بمدرسة في أيوا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن من كان يسعى لتدمير سوريا عبر هجوم عالمي يتجه اليوم نحو الزوال والدمار. وخلال استقباله وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس في طهران، أكد سلامي أن دماء الشعبين الإيراني والسوري امتزجت في مواجهة مؤامرة قوى الهيمنة، معلنا استعداد إيران لمساعدة القوات المسلحة السورية في مختلف المجالات. بدوره أكد العماد عباس فشل محاولة الأعداء بتنفيذ السيناريو السوري في إيران، وقال إن طهران بقيت قلعة صامدة عصية على الهزيمة. وكان رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء باقري أعلن إجراء مناورات عسكرية بين إيران وسوريا قريبا. تتواصل الإدانات الدولية لقرار السويد السماح لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي المتطرف راسموس بالودان بإحراق القرآن الكريم في ستوكهولم. وتوسعت حركة الإدانات الدولية بعد إصدار السلطات السويدية قرارا يسمح لبالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة التركية في ستوكهولم، مبررة ذلك بأنها لا تستطيع الوقوف أمام حرية التعبير. وإلى جانب الإدانات التي صدرت من العديد من الدول الإسلامية، نددت كذلك بعض الدول غير الإسلامية كروسيا وألمانيا بهذا السلوك العنصري والإجرامي، كما أدانت الأمم المتحدة على لسان مسؤوليها بشدة حرق القرآن الكريم من قبل متطرف يميني. قال النائب العام اللبناني لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إن المحقق العدلي طارق البيطار يده مكفوفة عن التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بموجب القانون. وكان البيطار أعلن إدراج عويدات وثلاثة قضاة آخرين على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل. وأعلن البيطار أمس استئناف عمله في ملف المرفأ بعد تعليق دام 13 شهرا، موجها اتهامات لثمانية مسؤولين لبنانيين من بينهم مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان سليبا، وذلك من دون طلب إذن قضائي أو أمني. وللمزيد بشأن هذه المستجدات نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة اللبنانية بيروت.
أبدأ من آخر تطور قضائي، حيث أصدر النائب العام التمييز غسان عويدات ردا واضحا وأبلغه للقاضي البيطار بأن هذه القرارات مرفوضة بحكم القانون وهي شبه معدومة وغير قانونية. وعلل طبعا القاضي عويدات هذا القرار بأن القاضي البيطار بعد سنة وثلاثة أشهر مع كف يده لا يحق له للعودة التلقائية للتخلص اتخاذ أي قرار من هذا النوع، وبالتالي عندما قبل ردود كف اليد وأيضا عدم متابعته لهذا الملف عليه أن يخضع للقرارات أيضا التي أتت ضده. وبالتالي هو أبلغ الموقوفين وأهالي الموقوفين بأن قرارات إخلاء السبيل التي صدرت عن البيطار أيضا هي غير قانونية، لأن القاضي البيطار لم يعد بقراراته إلى المحاكم المعروضة في لبنان، وبالتالي يعد يعتبر كل ما قام به القاضي البيطار هو غير قانوني. طبعا في لائحة الاتهامات هي ارتفعت إلى 15 شخصا، وحدد القاضي البيطار المعني بملف انفجار بيروت شهر شباط المقبل شهرا لبدء التحقيق والاستماع للمتهمين. ومن أبرز الأسماء التي طرحت أيضا رئيس حكومة لبنان السابق حسان دياب، بالإضافة إلى بعض النواب والوزراء، أيضا إلى بعض ضباط الجيش وضباط المخابرات، قائد الجيش السابق جون قهوجي، وثلاثة قضاة، إضافة إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات. أما في ردود الفعل كنا نستطلع بعض الآراء، وفي مصادر خاصة من حزب الله اعتبرت بأن ما يقوم به القاضي بيطار هو إمعان بالتسييس والاستنساب، وتساءلت طبعا هذه المصادر عن التوقيت الذي دفع بالقاضي البيطار لاتخاذ هذه الإجراءات الفجائية بالتقاطع مع وجود الوفد الأوروبي في لبنان، القضاء الأوروبي في لبنان، وأيضا بالتقاطع مع طبعا عملية الحشد الخارجي، وخاصة الإدارة الأمريكية التي أصدرت عبر المتحدث باسم خارجيتها بيانا دعمت فيه قرارات القاضي البيطار. بعض ردود الفعل الأخرى تحدثت بأن القاضي البيطار يدفع بهذا الملف إلى تغييب الحقيقة وإلى الفوضى في الداخل اللبناني، وهذا الملف هو ملف استنسابي ومن شأنه أن يدمر العدالة ويغيب حقيقة انفجار مرفأ بيروت.
هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم خيام أهل قرية العراقيب المهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب الداخل المحتل للمرة 12 بعد 200 توالية. وفي غزة توغلت صباح اليوم 3 آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي الفلسطينيين قرب السياج الأمني شرق دير البلح وسط القطاع. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها، فيما اقتحم 10 المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمرا بمنع عدد من المسؤولين وضباط إنفاذ القانون من السفر خارج البلاد دون مهمات رسمية. وقال زيلنسكي إن المسؤولين لن يتمكنوا بعد الآن من السفر إلى الخارج لقضاء عطلة أو أي غرض غير حكومي، مضيفا أن هذا القانون ينطبق أيضا على ضباط إنفاذ القانون ونواب الشعب والمدعين العامين. هذا وكشفت وسائل أعلام أوكرانية عن استقالة مجموعة من كبار المسؤولين عقب فضيحة فساد، وذلك بعد كشف قيامهم بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها. بدأت الخلافات المتزايدة تلقي بثقلها على الاتحاد الأوروبي على خلفية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية، وبينما تتعرض برلين لضغوط من الحلفاء لقبول تسليم الدبابات إلى كييف، تدرس الحكومة الألمانية خياراتها لا سيما الداخلية، حيث الرفض يتزايد لتورط أعمق في الحرب بشكل يخدم أولا وأخيرا الولايات المتحدة.
شيئا فشيئا تظهر معطيات الحرب في أوكرانيا أن أوروبا هي أحد أكثر المتضررين مما يجري، وعلى ضوء الضرر الذي بدأ يلحق بدول الاتحاد الأوروبي بدأت الخلافات تطفو على سطح العلاقات بين هذه الدول، لا سيما حول طبيعة التعامل مع الحرب وتسليح كييف تحديدا. دبابات ليوبارد عنوان الأزمة المستجدة بين ألمانيا وحلفائها في الاتحاد، حيث تتعرض برلين لحملة ضغط قوي لدفعها لقبول تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد التي يقول المدافعون عن الفكرة إنها ستساهم في تغيير خارطة المعارك. الضغط المترافق مع انتقادات لبرلين بدأ يخرج من أروقة الاتحاد الأوروبي، حيث اتهم منسق السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل الحكومة الألمانية بالوقوف ضد مبادرة تسليح كييف بالدبابات. لكن الضغوط لم تنفع حتى اللحظة في استخلاص موقف ألماني واضح، خاصة بعد فشل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الذي عقد في قاعدة رامشتاين الجوية بالتوافق حول موضوع الدبابات، ألمانيا لديها أسباب قوية كما يقول المتابعون، أولها التخوف من تورط أوروبي أكبر في الحرب يصب نهاية الأمر في صالح الأمريكيين الذين يبدون مرتاحين لما يحصل حتى اللحظة، وهو ما دفع بالمستشار الألماني أولاف شولتز إلى اشتراط إرسال الولايات المتحدة دبابات أبرامز المتطورة إلى أوكرانيا للقبول بإرسال دبابات ليوبارد. لكن واشنطن قطعت الطريق أمام شولتز بالقول أن أبرامز ليست مناسبة لأوكرانيا كونها معقدة جدا وتحتاج كميات كبيرة من الوقود، فيما يرى مراقبون أن هذه التبريرات هي للتهرب من إرسال الدبابات وإبقاء ساحة التورط في الحرب محصورة بالأوروبيين. إلى جانب ذلك تبرز مخاوف لدى شولتز من تأثير التورط أكثر في الحرب على شعبية الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه، خاصة وأن الاحتجاجات الشعبية بدأت تتزايد في ألمانيا ضد التورط في الحرب الأوكرانية وتسليح كييف بأسلحة ثقيلة، حيث أشارت آخر استطلاعات الرأي أن حوالي 67% من الألمان يعتبرون أن حكومتهم دعمت أوكرانيا بالسلاح بمستوى مناسب أو يزيد عن اللازم. وسواء قررت برلين الخضوع للضغوط أو التمسك بموقفها، فإن الصورة التي بدأت تتضح أوروبيا هي تزايد الخلافات بين الحلفاء، ما يعكس حجم الضرر الذي ألحقته الحرب الأوكرانية بالقارة العجوز في وقت تحصي واشنطن مكاسبها من حرب أشعلتها وتركت حلفائها يحترقون بها.
قتل 7 أشخاص بالرصاص في مقاطعة سان ماتيو بولاية كاليفورنيا جنوب غرب الولايات المتحدة، كما قتل طالبان وأصيب مدرس إثر إطلاق نار في مدرسة خاصة بالقرب من وسط مدينة ديموين بولاية أيوا. وأتت هذه الأحداث بعد إطلاق نار قتل فيه 11 شخصا في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا في وقت متأخر من ليلة السبت، وذلك خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة. كما أصيب 12 شخصا برصاص داخل حانة بولاية لويزيانا في وقت مبكر من صباح الأحد. وحول تكرر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية نتابع وإياكم التقرير التالي.
من صدمة إلى أخرى يتحرك المجتمع الأمريكي في ظل تزايد مضطرد لجرائم العنف وأطلاق النار. آخر الحوادث وقع في شمال كاليفورنيا، حيث قتل وأصيب عدة أشخاص في حادثي إطلاق نار في مدينة هاف مومباي، وقد اعتقلت السلطات مشتبها به. وقالت مصادر إن السلطات عثرت على سلاح الجريمة في سيارته. وفي جنوب سان فرانسيسكو وقع حادثا إطلاق نار في مزرعتين قريبتين، وقد أسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وفي ولاية شيكاغو قتل شخصان وأصيب 3 آخرون جراء هجوم على شقة سكنية، وقالت الشرطة إن الهجوم بدا متعمدا وليس عملا عشوائيا، وأضافت إن عدة أشخاص فروا من المكان بعد إطلاق النار. وإلى ولاية أيوا، حيث شهدت مدينة ديموان إطلاق نار في مدرسة أدى إلى مقتل طالبين وإصابة معلمة. يذكر أن هذه الحوادث الدموية تأتي بعد يومين على إطلاق نار في مرقص خلال احتفال برأس السنة القمرية أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.
معظمهم كان من كبار السن وكانوا يستمتعون باحتفالات رأس السنة القمرية. أن يتم إطلاق النار عليهم هكذا وأن يكون المسلح نفسه من كبار السن أمر مزعج.
يذكر أن الولايات المتحدة تشهد العديد من جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية، والتي تعتبر قوانين حيازتها وحملها في البلاد من الأكثر تساهلا حول العالم.
وأخيرا تظاهر آلاف الفنزويليين من أنصار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ضد العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادهم. وبحسب التلفزيون الحكومي فإن 10 مدن فنزويلية شهدت مظاهرات ضخمة طلبت المجتمع الدولي بالعمل على رفع العقوبات عن كاراكاس، مضيفة أن المتظاهرين أطلقوا شعارات مؤيدة للرئيس مادورو. يذكر أن فنزويلا تخضع لعقوبات وحصار اقتصادي منذ سنوات من قبل واشنطن، ما أدى إلى تأثير بشكل سلبي على نموها الاقتصادي. في ختام النشرة هذا تذكير من العناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن استعداد إيران لمساعدة القوات المسلحة السورية في مختلف المجالات. استمرار التهديدات الدولية الواسعة بسماح السويد لمتطرف بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم. مقتل 7 أشخاص بالرصاص في كاليفورنيا ومقتل طالبين وإصابة مدرس إثر إطلاق نار بمدرسة في أيوا. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الدائمة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد الصادق الأمين وآله الأطهار الطيبين. سلام الله عليكم أحبة الإيمان ورحمته سبحانه وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
أيها المستمعون الأكارم، هنيئاً لمن ينظر إلى بلاغة وفصاحة وجرأة وشجاعة السيدة الجليلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام، ومن زاوية إحقاق الحق وإزهاق الباطل. فليلاحظ قولها حين تخاطب يزيد بن معاوية غير مكترثة بهيبة ملكه ولا معتنية بأبهة سلطانه، فتقول له:
ولئن جرت عن لي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. وبهذا الموقف الرهيب مستمعينا، الذي استطاعت أن تمثل الحق تمثيلا وأن تضيء السبيل لطلاب الحقيقة وتفحم يزيد بأسلوبها البليغ وكلامها الفصيح، وتمكنت من الأخذ بمجامع القلوب وكهربت مجلس الأعداء بكهربائية الحق والحقيقة. أجل استطاعت السيدة الحوراء بكلمات صارمة نزلت كالصاعقة على يزيد أن تسكته وتجعله يطرق برأسه، وكل من كان معه وكأن على رؤوسهم الطير يضرب الأخماس في الأسداس.
لقد ضيقت عقيلة الهاشميين على يزيد الطاغي الأمر وهو على عرش حكمه الظالم وهي أسيرة، حيث صرخت في وجهه قائلة: أمن العدل يا ابن الطرقاء تخديرك بناتك وإمائك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالأسارة؟
إلى أن تقول بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام: ولتردن على الله وشيكا موردهم، وعند ذلك تود لو كنت أبكم أعمى، كما قالت لابن معاوية في خطبتها الشامية: وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين إذا كان الحكم ربنا والخصم جدنا وجوارحك شاهدة عليك، أينا شر مكانا وأضعف جندا.
نعم مستمعينا الأفاضل، وقفت عقيلة بني هاشم وقفتها التاريخية المشهورة غير مبالية بيزيد وأتباعه لتمثل دورا تاريخيا عظيما خالدا دون أن تهاب أحدا من الأعداء والطغاة والظالمين أو تخشاهم.
فقالت للظالم يزيد فيما قالت في خطبتها المعروفة: فلئن اتخذتنا في هذه الحياة مغنما لتجدننا عليك مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، تستصرخ بابن مرجان وتقصد عبيد الله بن زياد، ويستصرخ بك وتتعادى وأتباعك عند الميزان، وقد وجدت أفضل زاد تزودت به قتل ذرية محمد صلى الله عليه وآله، كما قالت زينب الكبرى له: فوالله ما اتقيت غير الله وما شكوت إلا الله، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا يرحض عنك عار ما أتيت إلينا أبدا.
أحبتي، وكان من آثار كلمات الحوراء زينب الخالدة أن ينقلب الوضع على يزيد انقلابا كليا، كما قضت هذه العقيلة حياتها بعد أخيها ثالث أئمة الهدى عليهم السلام، متنقلة من بلد إلى بلد تقص على الناس ظلم الأعداء لأبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام، وتوضح لهم سبل الحق والحقيقة، وتفهمهم الباطل والضلال، وتعرف الآخرين حقيقة شهادة الإمام عليه السلام وفلسفة تضحيته الغالية، وتبين للعالم ظلم الطغاة والسير في سبيل الهداية والرشاد، وتنير لهم طريق الحقيقة والنجاة، وهي غير مبالية مما تلاقيه من الجفاء والغدر في الحياة، وهدفها الوحيد إظهار الحقائق المليئة بالمصائب والآلام والصبر والاستقامة، لتجعلها حديث الأجيال والأعوام ما دام الليل والنهار يتعاقبان.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين. مستمعينا، لم تبقى السيدة زينب الكبرى بعد أخيها الإمام الحسين عليه السلام أكثر من عام ونصف، فغادرت هذه الدنيا الفانية إلى الدار الباقية، وهي تحمل من هذه الدنيا صورا كثيرة من المآسي والأحزان التي لا طاقة لأحد على تحملها لولا العناية الربانية الكريمة.
استطاعت هذه السيدة الفاضلة وفي زمن قصير وعهد يسير أن تغير مسالك التاريخ الإسلامي بتلك الكلمات العابرات التي أرسلتها من فمها الشريف الطاهر في الكوفة والشام وفي كل بلدة نزلت فيها، حتى قضت نحبها ومضت بنفسها، وبقي صدى كلماتها الوضاءة وآثار معالم الظالمين ترن في آذان المسلمين والعالمين إلى أبد الآبدين، يدوي ويملأ الفضاء مذكرا بالخطيئة التي ارتكبتها أيدي الطغاة والجريمة العظيمة التي قامت بها تلك الطغمة الظالمة من بني أمية. وسيظل هذا الصدى ما دامت السماوات والأراضون، وهكذا تمكنت السيدة زينب أن تسلط معاول التخريب والهدم على معالم دولة بني أمية، فتزيلها بعد حين من عالم الوجود، كما تمكنت أن تسطر لنفسها في التاريخ الإسلامي حديثا وأحاديثا بمداة من الفخر والعظمة والإجلال والتقدير.
وظلت تابعة مطيعة للإمام السجاد عليه السلام بعد الإمام الحسين، سائرة في دربهما المنير، مستلهمة منهما الصبر والشجاعة من أجل إعلاء كلمة الإسلام خفاقة عالية. ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم مستمعينا بأن نسير على نهج محمد وأهل بيت محمد.
آمين يا رب العالمين.
أنت نسخة الأكوان،
فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله، بسم الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله، بسم الله. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. أنا ليس في سري إلا الله، إلا الله. نحن ربنا نذكر، ثم غيره نهجر. وعين لنا تنظر، عين الله، عين الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله، بسم الله.
ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا، فلذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. الله 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 الله، لا إله إلا الله.
إني في العسر وفي اليسر، بحماه ألوذ مدى العمر. إني في العسر وفي اليسر، بحماه ألوذ مدى العمر.
وأقول أغثنا يا يذخري، وأنلنا من كفيك ندى. الله 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 الله، لا إله إلا الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا، إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير، لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتق الأجواء وشق الأرجاء، فأجرى فيها ماء متلاطما ديره متراكما زخاره، والصلاة الزاكيات الناميات لروح رسول الله، من علمنا القرآن الكريم ومنهجه وهدانا الطريق القويم ومسلكه، والتحيات الرائحات الغاديات إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أولئك الأفذاذ من أهل بيت النبوة الطاهرة. على وتر السخاء طيور نبضي، تزقزق بالتحية في اللقاء، دواوين الولاء سعت إليكم يعنونها الرواء بطيب ماء. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم عبر تجوال أدبي علوي نقف فيه عند شذرات من قراءة الشعر الولائي في علي بن أبي طالب عليه السلام، ووقفتنا لهذا اليوم ستكون عند قصيدة أنت الصراط للشاعر العراقي كفاح وتوت، ونبدأ مع حضراتكم بالتعريف بالشعر لكن بعد لحظات. أيها الأفاضل، ولد شاعر كفاح مجيد جاسم وتوت المشهور بكفاح وتوت في كربلاء المقدسة بالعراق عام 1956، وحصل على بكالوريوس الفنون السينمائية من كلية الفنون الجميلة، وعمل في سلك التربية والتعليم والتدريس، وهو عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، كما كتب وأخرج عددا من الأوبراتات والمسرحيات وعددا من الأعمال التلفازية والأفلام القصيرة، فيما كتب الشعر والقصة القصيرة والأناشيد الدينية والوطنية. حصل على عديد من الجوائز المهمة، منها أفضل نص مسرحي في مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الثاني، وجائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للنص المسرحي، وأيضا جائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للشعر، وكذلك جائزة أفضل 10 قصائد ألقيت في مهرجان مربد الكوفة، كما شارك في عديد من المؤتمرات، منها مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الأول والثاني، مؤتمر الأدب والفن لمؤسسة شهيد المحراب، مهرجانات وزارة التربية المسرحية لفرق التربية في كربلاء والبصرة وبغداد، مهرجان الأنشودة الشبابية، مسابقة ملبون في العتبة الحسينية المقدسة. أما الآن أيها الأفاضل، فندعو حضراتكم لمتابعة قراءة ما اخترناه لحضراتكم بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
أنت الصراط. خرست بساحك ألسن وعقول، وتناثرت حقب وأنت تصول. سألوك يا غيث العلوم وجيشوا جمر الضغائن، جاحد وجهول. دارت عليك فلولها إذ غاضها فيك الخصال، وسيفك المسلول مالت، وطودك شامخ ومرابط، فعلى حساب الحق ليس يميل. ذو البأس في سوح النزال وفي القضاء، ولليتامى راحم ومعيل. مرت عليك عواصف هدت بها همم، وما اقتدرت عليك فصول. يا كوكب التاريخ سيدي علي، يا كوكب التاريخ، فيضك بارق في الداجيات وخصمك المقتول. السائرون على خطاك منائر، ومآل جمع الحاقدين أفول ومآل جمع الحاقدين أفول.
أيها الأطائب، عندما يدور الحديث شعرا عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ليس للشاعر الواعي إلا أن يترك ناصية العاطفة جانبا ويبقى يتموسق عند شرح ما كان من سيرته ومسيرته، وفي التجوال لا يستطيع الشاعر إلا أن يدوزن العاطفة مرة أخرى، لأنه وجد نفسه أمام طود شامخ من الصفات وأمام رائعة إنسانية كبرى اسمها علي بن أبي طالب عليه السلام. ويضيف الشاعر كفاح وتوت من العراق في تتمة قصيدته:
يا جامع الأضداد إني عاجز، فيدي قفار واليراع خجول، كيف البلوغ إلى سناك وإنني في حضرة الكون المديد ضئيل، ولأنت كل العزم والصبر الذي يدمي وما قويت عليه فحول، ولأنت كل الحب قلبك شاسع أمل لعشاق النقاء جميل، وخطاك في الأرض العقيم منابع ورؤاك في جدب العصور سيول، يا بهجة الدنيا هواك تعبد أنت الصراط، أنت الصراط، أنت الصراط، وللعلاء سبيل نشدو، ويشدو الكون باسمك في العلا من بعد طه قائد ودليل.
نشدو ويشدو الكون باسمك في العلا من بعد طه قائد ودليل. أجل أيها الأفاضل، هكذا هو العاقل الحصيف عندما يرسم القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجد أن اسم علي عليه السلام هي الشخصية المثلى التي تستحق هذا العنوان. وهكذا رسمها شعرا الشاعر العراقي كفاح وتوت في ختام قصيدته. وبهذا أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، نصل إلى ختام التلذذ بالشعر عبر واحة دواوين الولاء. شكرا لحضراتكم، متابعتكم، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله والحمد لله غاية آمال العارفين وكافي المتوكلين، وأزكى صلواته على حصنه الحصين وصراطه المستقيم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أعزائنا المستمعين.
بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نخصصها للحديث عن آثار تفويض السالك أمره لله عز وجل. كونوا معنا على بركة الله.
Thank you.
مستمعينا الأفاضل، أكدت النصوص الشريفة قرآنا وسنة أن التفويض هو من أركان الإيمان الصادق بالله عز وجل، ووسيلة تحقيق المؤمن لآماله الفطرية في الحصول على الحكمة ومعرفة الله والتقرب منه عز وجل وبلوغ مراتب الكمال. روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي بسنده عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. فقال: عليكم السلام ورحمة الله، ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله. قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون.
وتلاحظون في نهاية الحديث الشريف مستمعين الأفاضل إشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى علامات صدق الرضا بقضاء الله والتفويض إليه عز وجل والتسليم لأمره جلت حكمته، وهي أن على الراضي بقضاء الله والمفوض إليه والمسلم لأمره يكون توجهه إلى الله عز وجل، فلا يؤخذ من متاع الدنيا إلا ما يحتاجه لاستمرار حياته فيها. عن أثار التفويض إلى الله، فقد جاء في كتاب مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: المفوض أمره إلى الله في راحة الأبد والعيش الدائم الرغد، والمفوض حقا هو العالي عن كل همة دون الله تعالى، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. وقال الله عز وجل في مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
أيها الأخوة والأخوات، ثم يبين الصادق عليه السلام وبلغة لطيفة تستند إلى كلمات منتزعة من حروف مفردة التفويض نفسها شروط تحقق التفويض. قال عليه السلام في تتمة حديثه في كتاب مصباح الشريعة: التفويض 5 أحرف، لكل حرف منها حكم، فمن أتى بأحكامه فقد أتى به. التاء من تركه التدبير في الدنيا، والفاء من فناء كل همة غير الله، والواو من وفاء العهد وتصديق الوعد، والياء اليأس من نفسك واليقين بربك، والضاد من الضمير الصافي لله والضرورة إليه. والمفوض لا يصبح إلا سالما من جميع الآفات، ولا يمسي إلا معافا بدينه في بدنه.
مستمعين الأفاضل، إن تحقق الثمار المطلوبة من تفويض السالك أمره إلى الله عز وجل يحتاج إلى عوامل أساسية يذكرها العارف المتعبد السيد علي بن طاووس في كتابه فتح الأبواب، حيث يقول رضوان الله عليه: لكن التفويض والتوكل يحتاج إلى صدق فيهما وقوة اليقين، وأن يكون المفوض والمتوكل واثقا بالله جل جلاله
وثوقا أرجح من مشاهدة العين لما تراه، وأنه لا يكره ولا يضطرب عند اختيار الله جل جلاله في شيء من الإصدار والإراد، فإنه إذا بلغ إلى هذه الغايات تولى الله جل جلاله تدبيره في الحركات والسكنات والاستخارات، كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال جل جلاله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وغير ذلك من الآيات في مدح المفوضين والمتوكلين.
وتنبع أهمية هذا القول أعزائي المستمعين من أن صاحبه قد تحلى بكرامة التفويض لله عز وجل، كما يشير لذلك قوله رضوان الله عليه في كتابه فرج المهموم، حيث قال: ولولا وجوب التفويض إلى مالك الأشياء لأحببت سؤاله عز وجل في تعجيل مفارقة دار الفناء، خوفا من الشواغل عما يريده جل جلاله من عمارة دار البقاء، ومن شرف حبه وتحف قربه وطلب رضاه، ولكني فوضت لما يختاره جل جلاله ويراه، وحسب المحب أن يسلم زمام مطلوبه إلى محبوبه.
نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أحبتنا توفيق حسن تفويضنا أمورنا إليه وجميل التوكل عليه ببركة التمسك بولاية ووصايا صفوته من العالمين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم آمين. نشكر لكم أعزائنا جميل الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج الطريق إلى الله، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في رعاية الله،
إلى اللقاء.
يا نفس ما دام التجاوز للحدود. هلا بكيت خطيئة، هلا بكيت خطيئة.